بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدعة لفظة ينفر منها كل مؤمن يحب الله ورسوله ويتمنى أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبقدر ما يتفق الناس على النفرة من البدعة، بقدر ما يختلفون على مصادقها التي ينطبق عليها هذا الوصف الشرعي. فما هو الحد الصحيح للبدعة؟ وهل يمكن أن تحد البدعة بحد جامع مانع ينتفي به الخلاف ويجتمع فيه الناس على كلمة سواء؟ هل يصلح إطلاق القول بأن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة؟ وإذا ماذا نصنع بما أثر عن الصحابة الكرام مما فعلوه ولم يكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح إطلاق القول بأن البدعة شر من المعصية؟ وهل يلزم على هذا أن يكون الفاسق شارب الخمر والزاني والقاتل أعلى رتبة من إمام جليل ومحدث فقيه زل زلة فأول صفة أو مال إلى الإرجاء أو قال بالقدر؟ كيف ينص السلف على أن المبتدع لا توبة له في حين أن الكافر يتوب فيسلم فيقبل الله عز وجل منه؟ ماذا عن ختم القرآن ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء والمصافحة بعد الصلاة وغيرها من الأفعال التي اختلفت كلمة الناس في بدعيتها ومشروعيتها؟ هل البدع تدخل على المعاملات والعوائد أم أن محلها هو العبادات فقط؟ كل هذه الأسئلة وهذه القضايا وغيرها نطرحها في هذه الحلقة من برنامجكم فقه العصر على ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وبكم.
هل تظنون أن البدعة يمكن أن يوضع لها تعريف ينتفي به الخلاف ويجتمع فيه الناس على كلمة سواء فيما هو بدعة وما ليس ببدعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب رفع الخلاف الذي نشأ من أيام الصحابة إلى وقتنا هو طلب ما لا يحصل عليه، فلذلك لا ينبغي أن يعني الإنسان نفسه بمثل هذا ولا أن يضيق ذرعا بالخلافات التي هي من أيام السلف إلى عهدنا، لكن المطلوب هو معرفة ما هو راجح وما يعمل به الإنسان، ولا يقصد جمع الناس جميعا على قول واحد فهذا متعذر.
ولو فيما كان بدعة وما ليس بدعة؟
نعم، ولو فيما كان بدعة وما ليس بدعة، فكل ذلك سيبقى الخلاف فيه. وإذا قلنا نحن الآن ورجحنا أحد القولين سيزداد أحد القولين بصوت واحد على أقوال الديمقراطية. نعم، لا أكثر من ذلك.
مع ذلك ما هو
مع ذلك البدعة؟ بالنسبة للبدعة كلمة من اللغة العربية، فأول تعريف لها هو النظر إلى دلالة هذه الكلمة في اللغة. والبدعة والبدع معناهما في اللغة الأمر الجديد الذي لم يكن معهودا في الماضي، وقد قال الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. معناه أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما واجهه به أعداؤه، ما جاء به من التوحيد وما واجهه به الأعداء من الإنكار والامتناع،
ليس جديد،
كل ذلك ليس جديدا، فقد سبقه الرسل إليه. ولذلك قال الله له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والبدعة في الاستعمال اللغوي الشائع الذي كان في العهد النبوي وقبله كانت تطلق على كل جديد، فتطلق على الابتكار والإبداع الحسن المرضي، وتطلق على ما كان مذموما سيئا كمختلقات العربي التي اختلقوها وفيها شرك وفيها معصية وفيها جهالة ونسق، كل ذلك داخل في إطار ما ابتدعوه وأتوا به.
هذا من جهة اللغة.
هذا من جهة اللغة. أما من ناحية الشرع،
نعم،
فلم ترد البدعة بهذا المعنى في القرآن، وقد جاءت في السنة في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي ثعلبة الخشني، وكذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكذلك بعض الأحاديث عن ابن عباس وعلي وغيرهما. فحديث العرباض بن سارية هو من أشهر الأحاديث التي ورد فيها له البدعة، وهو: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والأحاديث الأخرى مثل الذكر التي ورد فيها ذكر البدعة والتنفير منها، كل بدعة ضلالة. في حديث جابر بن عبد الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال
في خطبة الحاجة
لا في غيرها، حتى في خطبه في الصلاة وفي غيرها كان يقول دائما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
ما زلنا بلا تعريف للبدعة إلى الآن.
نعم، فأهل العلم جاءوا فاختلفوا في تعريف البدعة، لأن حديث العرباض بن سارية يصلها بالشأن السياسي، لأنه ذكر طاعة الأئمة وحذر من البدعة في مقابل ذلك، فارتبطت في أذهان كثير من الناس بالخروج على الأئمة، وهو تقريبا أول بدعة ظهرت في الإسلام،
بدعة الخوارج.
بدعة الخوارج الذين قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهما، كان ذلك أول فتق في الإسلام وخلل فيه، ثم جاءت بعد ذلك بدعة القدرية وبدعة الجبرية.
هل يفهم من هذا أن بعض الأئمة يحصرون البدعة في المسألة السياسية أو في جانب الخروج؟
كان هذا موقف بعض الصحابة ذاك حين سمعوا هذا الحديث، لأن الحديث ربط لهم بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي مع النهي عن البدعة، فجعلوها مقابل ذلك. طيب، ولكن لها إطلاق أكثر من هذا، ففي قول حسان رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على وسد تميم، إن الذوائب من فهرهم وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع ويرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه، سجية تلك منهم غير محدثة، إن البدائع فأعلم، إن الخلائق فأعلم، شرها البدع.
هذا إطلاق لغوي أو
هذا إطلاق لغوي، لكن في مقابل جعلها في مقابل السنة، فيمكن أن يتلمس منه الاصطلاح.
طيب،
ومنذ ذلك الوقت أصبحت البدعة مقابلة للسنة، فعلى هذا تكون ضدا لها، والسنة كما سبق في بعض الحلقات الماضية تدخل في العقائد وفي السلوك والهدي وفي العبادة،
وعليه
تكون البدعة في مقابلها. وقد عرفها عدد من المتأخرين، منهم أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، فقد قال في الاعتصام في تعريف البدعة: هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.
هذا التعريف هو المختار مثلا؟
لا،
حتى ندير عليه النقاش، لأن هناك تفاصيل تستحق النظر.
هذا التعريف عليه ملحوظات نحن نناقشه عموما، لكن مع ذلك في الموارد شح، وليست التعريف الاصطلاحية للبدعة كثيرة حتى نختار منها، لكن عموما هذا التعريف حاول صاحبه فيه الإتيان بجديد والتجرد في تعريف البدعة.
طيب، إذا تأملنا هذا التعريف شيخنا،
نعم،
طريقة في الدين مخترعة وظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية كما قال رحمه الله، قوله طريقة في الدين، هل هو حصر للبدعة في جانب
العبادات؟ هو حصر للدين
فقط
في جانب العقائد والعبادات
فقط،
ويدخل مع ذلك أيضا الجانب الخلق تقريبا الذي هو من العبادات،
وما عدا ذلك من المعاملات.
معاملات لا يدخلها البدع إلا بالتبع، كما في طلاق البدعي، لأن في النكاح جانبا تعبديا، فلذلك تدخله البدعة.
لأن عجيب
فطلاق الرجل امرأته في الحيض أو في طهر مسها فيه، أو طلاقه لها ثلاثا في مجلس واحد، هذا طلاق بدعي، أو اثنتان أيضا حتى في مجلس واحد، كل ذلك طلاق بدعي، وفي مقابله طلاق السنة، وأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه.
طيب،
وهذا الوحيد الذي يدخل المعاملات من إطلاق البدعة.
أنا أريد أن أقول الشاطبي نفسه يقول: وإن تعلقت بالعادات فكذلك، يعني البدعة، يعني هو نفسه يقول بأن العادات يدخل فيها جانب الابتداع.
لا، وصرح في موضع آخر من كتابه هذا أن العادات لا تدخلها البدع، أن العادات والمعاملات لا تدخلها البدع إلا من قبيل التبع، فتكون تابعة فيما يتعلق بالأخلاق أو في هذا الموضع في الطلاق.
طيب، شيخ الإسلام لما قال مثلا: من لبس ثوبا معينا يعني أحمر أو أصفر بقصد القربة أو نحو ذلك، فهذا داخل في حد الابتداع، وهو
لكن قصد القربة هو المقصود هنا. لاحظ الكلمة وضعتها خطا، هي قصد القربة،
يعني من خرج إلى ثوب عبادة،
من ظن أن شيئا من الثياب في لبسه تعبد لله سبحانه وتعالى وتقرب له، فظن أن العمامة عبادة، أو أن لبس الصوف عبادة، أو أن لبس نوع من الثياب معين عبادة، فهذا تعبد الله بما لم يأذن به ولم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده.
لا يصلح التعبد بلبس العمامة شيخ؟
لا، لا يصلح التعبد بذلك،
لأن باري مروي عنه
ثبتت عنه، لكن هذا هي السنة عند الحديث ولا ليست السنة عند الفقهاء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
يعني كل
لذلك هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين ملابسه وملابس عمه أبي لهب مثلا، إذا كان هو كان يلبس الإمامة فأبو لهب كان يلبسها، وسعيد من الإمامة أبو أحيحة سعيد بن أسيد الذي يقول فيه شاعر أبو أحيحة من يعتم عمته يضرب ولو كان ذا مال وذا ولدي، هو مشرك ومات على الشرك.
طيب كل عوائد النبي صلى الله عليه وسلم إذن وأفعاله التي من قبيل الجبلة لا يصلح التعبد بها؟
طبعا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها الأصوليون ولخص الشوكاني في 7 أقسام.
طيب
القسم الأول ما فعله تشريعا لأمته فيقتدى به فيه، وهو بيان للقرآن كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسكه.
ثاني
القسم الثاني ما فعله جبلة كالعطاس والنوم والأكل والشرب واللباس وغير ذلك، فهذا لا يقتدى به فيه ولا يسرع للناس، ليس عبادة بذاته لما هو جبلة من خلق الله.
طيب
القسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع كالضجعة بعد ركعتي الفجر وكالجلسة في الأوتار في الصلاة، فهذا يمكن أن يكون تشريعا ويمكن أن يكون جبلة، والذي رجحه جمهور أهل العلم أنه جبلة، والشافعية يرجحون جانب التعبد
جانب الآخر.
القسم الرابع ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء وقيادة الجيش ونحو ذلك، فلا يسرع الاقتداء به في هذا النوع إلا لمن كان في تلك الوظيفة في تلك الوظيفة، لن يكون في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن من شغل تلك الوظيفة
في مثل حاله في المقام.
الخامس ما فعله عقوبة لغيره فله هو أن يعاقب، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم بما لا يصح من غيره أن يعاقب به حتى لو كان خليفة، كاللعن والدعاء على الأشخاص الذين لم يحدثوا.
السادس
فهذا النوع يختص به لأنه قال لأم حرام يتيم الحانة حين قالت تلعنوا
لعن يتيمتها،
نعم تلعنوا يتيمتي، قال ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي، لمن لعنت ممن لا يستحق اللعنة أن يفعل ذلك له رحمة. السادس ما أرجأه انتظارا للوحي، وهذا قد انقطع، والوحي قد انقطع من أمته صلى الله عليه وسلم كقصة الثلاثة الذين خلفوا وقصة الإفك وغير ذلك.
السابع
ما دل الدليل على خصوصه به، ما فعله ودل الدليل على خصوصه به، وهذا 3 أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته كالسواك وقيام الليل وصلاة الضحى والأضحى ونحو ذلك، قضاء دين الميت المعسر، هذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم فيسن لأمته
ويندب لغيره.
والقسم الثاني ما كان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم فيكره لأمته كلبس كل ما هو متسخ وأكل كل ما فيه رائحة كريهة ومخالطة الأقدار والأوساخ والأكل متكئا، فهذا حرام عليه هو، واتخاذ خائنة العيون
مكروه لأمته.
مكروه لأمته.
ثالث
القسم الثالث ما دل الدليل على جوازه له كالجمع بين أكثر من 4 من النكاح، والنكاح بلا ولي ولا شهود ولا مهر،
هذا خاص
به، هذا خاص به خالصة لكن دون المؤمنين. طيب فيحرم على غيره.
طيب شيخ ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الخصائص
في العادات؟ هذا المعاملة هذا بجانب المعاملة ليس تعبدا، ولكن حصل ذلك محبة، فالإنسان الذي يحبه الإنسان كثيرا ما يحاكيه، وبالأخص إذا كانت بيئتهما واحدة
يعني محبة،
لكن الآن ليست لا حصول محبة فقط، كثير من الناس إذا أعجب بإنسان الآن
قلده
إذا كانت بيئتهما واحدة، لكن إذا لم تكن بيئتهما واحدة صعب عليه تقليده.
طيب
فأنت الآن لو أعجبت بأي عالم من العلماء في الهند أو في موريتانيا أو في أي مكان هذا لا
نعم.
لا يمكن أن يقع.
طيب قوله في التعليق تضاهي الشرعية، هذه المضاهاة المذكورة في حد البدع ماذا يراد بها؟
الذي يترجح أن المقصود بها قصد التعبد
فقط،
فيكون الأمر راجعا لاعتقاد الإنسان، لأن الإنسان قد يخطئ فيفعل فعلا يظن أنه تعبد لله سبحانه وتعالى وليس كذلك، ولا يكون مبتدعا. وأيضا هنا قضية مهمة وهي إطلاق وتنزيل لفظ المبتدع على الإنسان الذي حصلت منه بدعة.
نعم.
فالذي يترجح من أقوال القواعديين أن من حصلت منه بدعة واحدة لا يكون مبتدعا.
طيب.
حتى تتكرر، لأن الوصف الذي يكون يمكن تكراره لا يحصل عندهم إلا بالمرتين. طيب. أو بالثلاث عند الحنابلة. لا تحصل العادة إلا بالثلاث.
وأنا أستأذنك في الأخير لأن له
مكان
ساقا في الحديث.
طيب.
تعريف المضاهاة بأنها تخصيص بالزمان أو المكان أو الهيئة،
لا هذه فقط البدعة الإضافية، وهي قسم من أقسام البدعة. البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي أن يحدث الإنسان حدثا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وقصد أن يتمم به الدين كأن في الدين نقصا.
طيب.
وهو جاء يجبر ذلك النقص. فيكون مكذبا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال مالك رحمه الله تعالى كل يقول من يقول قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا.
والإضافية إذن
الإضافية هي أن تكون أن يكون أصل العبادة مشروعا وتتناولها العمومات، وليس فيها إحداث عبادة جديدة، لكن هذه العبادة التي جاءت العمومات الشرعية بها تجعلها في وقت لم يرد. مثلا أن تصلي بعد العصر دائما 4 ركعات، وأن تصلي بعد المغرب 12 ركعة، وأن تصلي هكذا في أوقات محددة.
طيب،
أو بالهيئات والأعداد، مثلا الأعداد ذكر.
أنا سنأتي بالنسبة للأعداد والهيئات في شيء من التفصيل إذا أذنت بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، ونرحب باتصالاتكم على الأرقام التي ترونها على الشاشة. شيخنا الكريم، عرفتم بدعة إضافية بأنها تخصيص ما ورد في أصل الشرع بكيفية أو هيئة أو زمان ليست واردة في أصل النص. هذا النوع من الابتداع هل هو داخل في البدع المذمومة وكل بدعة ضلالة إلى آخره؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالشاطبي رحمه الله وعدد كبير من أهل العلم يرون أنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأنهم يدخلونه في مسمى البدعة. والعز بن عبد السلام والقرافي وعدد آخر من العلماء لا يرونه كذلك،
يرونه مشروعا،
يرونه مشروعا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار على بعض القضايا والوقائع التي هي من هذا القبيل. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ووراءه أصحابه، فقال رجل في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله ورجل من الأنصار. قال: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها. فأقره على هذا الابتداع. وثبت أيضا في صحيح البخاري أنه أرسل رجلا من الأنصار في سرية فكان يؤمهم، فإذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة الإخلاص. فلما رجعوا شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: صفة الرحمن فيجدني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة.
طيب،
وكذلك في الرقى قال: وما يدرك أنها رقية لمن أكل برقية
باطلة.
نعم، وهذا الحديث صريح لأنه قال: وما يدرك أنها رقية.
طيب شيخ،
فمعناه أنه هو لم يعلمه أنها رقية.
إذا سمحت لي، هذا كلام يقودنا لنقطة كنت دونتها عندي، وهي مسألة الترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وفعله الناس من بعده. هل يصدق على كل من فعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟
لا، بالنسبة للترك أولا حتى نعرف ما هو.
طيب،
فالترك ليس معناه عدم الفعل.
إذن
ترك معناها عدم الفعل بعد الفعل.
عجيب
أن تكون فعلت الأمر ثم
تركته.
لكن الشيء الذي لم تفعله أصلا فلا يقال تركه، مثلا الشيء الذي لم يخطر على بالك ولم يكن في زمانك لا يقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال بالهاتف، ولا يقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الظهور في القنوات الفضائية ونحو ذلك،
ما
لم يكن في زمانه ولا نعم ولا خطر على باله. لكن يقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء مثل ترك القبلة، ترك المسوخات من الشرع.
طيب،
حتى في الأمور العادية.
طيب،
قد كان ينتشط إلى في يصدل رأسه إلى الوراء ثم فرقه.
نعم،
وترك سدله.
نعم. طيب، دعنا نقول فعله ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ألا يدخل في حد البدعة؟
إذا كان في العبادة فهو داخل في حد البدعة، إذا قصد به التعبد بأمر جديد وإحداث فقصد به تكميل الشرع فهذا بدعة قطعا.
طيب،
وإذا كان في أصله مشروعا
يعني هو قصد تكميل الشرع
داخلا في الخلاف.
قصد تكميل الشرع لا ينضبط أصلا الشيخ، يعني من فعل شيئا ولو من باب التعبد فالزعم بأنه أراد تكميل الشرع لا 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 يملك عليه الإنسان برهانه.
لا، لكن كثير من الناس يرى أنه هدي لأمر جديد وأن هذا الأمر الذي هدي إليه أفضل مما كان يتعبد به السلف.
طيب،
وقد يقول أنه أفضل من بعض العبادات التي جاء فضلها في القرآن.
إذا قال انتهينا، لكن ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مما ذكرتم مما أيضا سأذكر بعضه الآن من فعل أشياء لم يكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحابي الذي كان يقرأ قول الله أحد، الأذان الأول الذي زاده عثمان يوم الجمعة، إذن
هذا
علي
لم يقره لكن هذا جاء بعده يعني
إذن علي،
لكن القضايا الأولى التي كانت في عهده هو أقرها مجانة من باب ثاني من أبواب السنة هو باب السنة الإقرار.
كون الصحابة رضي الله عنهم أصلا يبادر إلى فعل شيء يعلم أن النبي لم يفعله، ألا يكون في هذا تشريع بأن للإنسان أن يفعل ما لم
هم كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متحجرا ولم يكن مصادرا لآراء الناس، فكان الناس يفعلون، فما وافق الشرع الذي أنزل إليه وسنته أقره، يعني وما خالفه رفضه، وكان إقراره ينقسم إلى قسمين: إقرار بالإعجاب والاستحسان، وإقرار بالسكوت. فمثلا إقراره لإنارة المسجد بالقناديل حين فعل ذلك تميم الداري هذا إقرار بالإعجاب، وإقراره للقيافة في قصة مجزز المدلج كان هذا أيضا للإعجاب، وأشياء أخرى سكت عنها فقط كإقراره لخالد على أكل الضب نحو ذلك.
طيب شيخ، أنت هل معنى هذا أن الصحابة إنما كانوا يفعلون ذلك ويجرؤون عليه لعلمهم أن النبي
لن يتركهم على
طيب قد ينتقد هذا بفعل خبيب رضي الله عنه لما سن سنة ركعتيهما قبل القتل، وكان يعلم أن ذلك يعني كيف سيكون الإقرار عليه وهو سيقتل أصلا وكذا، وقد قالوا أن أول ما سن ركعتين يعني ابتدع شيئا لم يكن معروفا.
لا، ليس هذا الابتداع، لأن يعني الوقت الذي صلى فيه ليس وقت نهين، لا يمكن أن يدعى أنه وقت نهين مثلا، لكن أوقات الإباحة أصلا مطلوب فيها أن تصلي ركعتين في مثلا في هذا الوقت من الليل مثلا،
لكن قبيل القتل، التخصيص بقبيل القتل.
لا، هو المهم أن هذا الوقت أصلا وقت إباحة ويطلب فيه النافلة، وأوقات الإباحة بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حديث عمرو بن عبسة في صحيح البخاري وغيره أنه قال: لو لم أسمع ذلك منه إلا مرة مرتين ثلاثا أربعا حتى وصل إلى سبع لما حدثت به. وهو بين لهم أوقات النهي وهذا صريح، وكذلك كثير منهم روى عنه أوقات النهي كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. طيب، فهؤلاء رجال مرضيون.
إذا سمحت لي حتى لا نساق الحديث عن هذه النقطة، عندي قضية أخرى لكن قبلها أخذ اتصالا من الأخ عبد الله من المدينة. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا سيدي، تفضل.
أنا عندي سؤالين للشيخ.
تفضل.
أما السؤال الأول، فأنا في البدالة الآن قلت له أني أفضل أشارك باسم أبو لوط، فقال لا، الاسم الثنائي. هل الأمة المحمدية رغم أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ابتدعت كره النبي لوط رغم أننا نقرأ في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله؟ أما السؤال الثاني، فأهل بدر، أهل بدر كانوا قلة،
أهل بدر
كانوا قلة، مليار.
طيب،
وحارب الكفار، فهل نحن مبتدعون ونحن أمة المليار؟ لا، ففي كل شيء مسموح إلا الجهاد. هل هذه بدعة؟ هل نحن من أهل السنة؟ فالرسول كان مجاهد، لم يكن انبطاعي كما نرى الآن الأمة.
طيب، واضح سؤال، شكرا يا أخي عبد الله. ما يتعلق بالنبي لوط،
بالنسبة للنبي لوط، هو نبي من أنبياء الله ومن الذين نوه الله بذكرهم في كتابه، والذين سماهم بأسمائهم وهم 18 في سورة الأنعام. وجميع الذين سماهم الله تعالى في كتابه من الأنبياء المجمع على نبوتهم تقريبا 25 نبيا.
طيب،
فهؤلاء بالإجماع هم أنبياء من أنبياء الله، ولوط عليه السلام أيضا رسول من رسول الله، والتسمية باسمه فيها فضل كثير، وقد كانت في سلفنا كثير الذين سموا بلوط في تاريخ هذه الأمة. أما السؤال الثاني، فمن المعلوم أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، وأن الله أمر به في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل، وأمر الله بالإعداد له، ولا يشترط فيه مساواة المسلمين للكفار في العدد ولا في العدة، بل في المواجهة إذا كان المسلمون أقل من إذا كان الكفار أكثر من الضعفين جاز للمسلمين الانسحاب والهزيمة، وإذا كانوا أقل من ذلك لا يحل لهم الانهزام عنهم.
طيب،
ولا التولي من الزحف.
بل
التولي من الزحف من أكبر الكبائر.
أنا أؤمل أن نفرد حلقة لموضوع الجهاد ومسائله إذا يسر الله. فدعنا نعود إلى موضوع البدعة. هل يصح إطلاق القول بأن البدعة شر من المعصية؟
لا، البدعة من المعصية، هي قسم من أقسام المعصية. فالمعصية تشمل الشركة وتنزل إلى أن تصل إلى خلاف الأولى والمكروه.
إذا قلنا البدعة والمعصية فيعرف المقصود من أن البدعة مخصوصة بما عرفنا، والمعصية مجرد المخالفة. فبهذا المفهوم هل البدعة بإطلاق هي دائما شر من المعصية؟
لا لا، ليس هذا صحيحا، بل المعاصي منها مثلا الكبائر الموبقات، والبدع منها صغائر، ومنها محل خلاف أصلا كما ذكرنا في البدع الإضافية.
طيب، لكن ماذا نصنع ببعض أخوان الأئمة شيخنا؟ يعني عوام بن حوشب يقول لابنه: يا عيسى أصلح الله قلبك، والله لأن أراك تجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراك تجالس أصحاب البدع.
هذا في مقام التنفير والتغليظ، وليس المقصود به أن أصحاب البدع مطلقا شر من أصحاب الخمر.
قول شيخ الإسلام: البدعة شر من المعصية. وقول سفيان:
هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، يقصد البدعة المكفرة هي شر من المعصية التي لا تكفر. فأقوال أهل العلم تحمل على هذا، ويحمل محكمها يحمل متشابهها على محكمها.
طيب، وقولهم بأن
البدعة المكفرة قطعا شر من المعاصي التي لا تكفر، لكن المعاصي المكفرة أو كبائر المعاصي والفواحش وكبائر الإثم هذه أكبر من كثير من البدع غير المكفرة،
لكن
أكبر
لكن
من كل البدع غير المكفرة.
يا مولانا، في البدع مضادة للشريعة في أصلها واستدراك عليها كما تفضل.
هذه من قصد إكمال الشرع وزعم أنه ناقص، أو أحدث ما لم يأذن به الله على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طيب،
فيكون بذلك ناقضا للشرع.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج في مقابل أمره بالصبر على جور الولاة الظلمة، ألا يوحي بأن البدعة هي شر بإطلاق؟
لا،
رغم الاتفاق
ليس الأمر كذلك. بالنسبة للخوارج لم يأمر بقتال كل من خرج مطلقا، وأيضا الأمة اتفقت على ذلك، فالمقصود بهم أولئك الذين قتلوا عثمان وعليا بخصوصهم، هم الذين نبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم.
طيب،
ولذلك ذكر أماراتهم، قال: علامتهم التحليق، وذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا يمكن أن يوصف بهذا القول من دونهم من الخوارج.
طيب،
فالذين خرجوا على المنصور مثلا، والذين خرجوا على عبد الملك بن مروان
ليسوا على هذه الصفة
أبدا، ولا يمكن إطلاق هذا الاسم عليه. بل
طيب،
بل أهل العلم نصوا على أن الخروج في ذاته ليس فسقا. ابن قدامة ذكر أن البغي ليس فسقا، وأنه لو كان كذلك لفسق طلحة والزبير وعائشة، وهم من أهل الجنة ويجب الإيمان بذلك.
طيب، بقي شيء في هذا الموضوع، لكن عندنا اتصال من أخ يوسف من الإمارات. أخ يوسف، نعتذر عن التأخير، تفضل.
مرحبا،
حياك الله. يبدو أن التلفاز عندك مرتفع الصوت، لو خفضته واستمعت إلينا من الهاتف تفضل.
نعم نعم، مرحبا، كيف حالك؟
حياك الله، تفضل بإجازة، حفظك الله.
حياك الله رضيت الشيخ، حفظك الله.
حياك الله، حفظك الله.
يا مرحبا رضيت الشيخ، ذكرتم في الحلقة الماضية أن من ترك بدعة أو بدعتين لا يعد مبتدعا.
من
ما ترك أقصد يعني سنة أو سنتين لا يعد مبتدعا.
نعم،
طيب،
كم يعني من السنن التي إذا تركها الشخص يعتبر مبتدع؟
طيب، وصل السؤال، شكرا لك. سلمك الله. سأتي إلى جوابه، لكن عندنا قضية حديث الصحابي الجليل عبد الله الملقب بحمار لما شرب الخمر ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، ولكنه لم يصبر على بدعة الخارج الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال يخرج من ضد هؤلاء إلى آخره.
فرق كبير بين الرجلين. هذا
يعني رجل هذا
رجل ظاهر كلامه الإلحاد والكفر، لأنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالميل وعدم العدل، واتهام النبي صلى الله عليه وسلم كفر.
طيب، قول
وأما حمار فقد كان يشرب الخمر ويتوب.
ابن وضاح في كتاب الشهير قال: كان عندنا فتى يقاتل ويشرب ويذكر أشياء من الفسق، ثم إنه قرأ فدخل في التشيع، فقال حبيب بن أبي ثابت: لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم، فجعل قتاله وشربه والخمر وكذا خيرا من تشيعه. مع أن التشيع قد يكون مرادا،
لكن المقصود هنا أنه في التشيع دخل بدعة كبرى، وهو كان يشرب الخمر ويجاهد في سبيل الله، فيكفر الجهاد عنه شربه، كما حصل لأبي محجن الثقفي مع سعد بن
قصة مشهورة. يعني نحن أصل إلى أنه لا يقال بإطلاق أن البدعة شر من المعصية.
لا، البدعة المكفرة شر من المعصية التي لا تكفر، والبدعة التي لا تكفر ليست شرا من المعصية، بل الكذب شر منها فيما يتعلق بالرواية مثلا، فالكذابون الوضاعون لا تحل الرواية عنهم، والمبتدع بدعة غير مكفرة تحل الرواية عنه إذا كان غير كذاب. نعم، وقد روى البخاري عن عدد من الذين يوصفون ببدعة، فقد ذكرنا هشام بن السوائي الإمام.
نعم،
وقد نسب إلى القدر، وذكرنا عبيد الله بن موسى وهو شيعي، وعمران بن حطان وهو الخارجي،
كلهم
روى عنه البخاري. نعم، صحيح.
طيب، فقط نعرج على سؤال أخ يوسف، أظن نحن كأننا بيناه في المرة الفائتة من ترك سنة
ما سمعته تماما.
هو يقول يعني من ترك سنة أو
سنتين أو سنتين لا ينقض هذا تسننه، لا يخرجه ذلك من أهل السنة. نعم، كما أنه في الإسلام الإيمان يدخل فيه عمل الجوارح، فمن ترك بعض الطاعات لا يخرجه ذلك من مسمى الإيمان، فليس مسمى السنة أضيق من مسمى الإيمان، حتى يقال أن الإيمان فيه صبر، يصبر ويتحمل النقص، هو السنة لا تتحمل النقص، فليس الحال كذلك. البدعة جعلها أيضا مثل الكفر، جعلها مثل أي حقيقة شرعية، لأنها تقابل السنة كما أن الكفر يقابل الإيمان، فلذلك يمكن أن يفعل الإنسان بعض أفعال الكفر أو بعض أفعال الكفار، والمعاصي كلها من أفعال الجاهلية كما ذكر البخاري رحمه الله في الصحيح، ولا يكفر صاحبها إلا بما ذكر تكفيره به
من ضوابط.
من ضوابط، نعم.
طيب شيخنا، يعني ما نقل عن السلف من أن المبتدع لا توبة له، قول أبي عمر الشيباني يأبى الله لصاحب بدعة أن يتوب، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، يعني هذا كلام كيف يقبل معه؟
هذا ليس الكلام على وجهه الذي تنظر إليه أنت الآن، لو قلت
هو هكذا
لا، لكن معناه افهم معناه أولا.
طيب،
فقوله لا توبة له ليس معناه أنه لو تاب لم تقبل منه،
لا يوفق للتوبة.
هو يقصد أنه غالبا في التجربة أنه لا يوفق
للتوبة. طيب، هذا تألن على
لكن هذه تجربة فقط،
تألن على
لا الله. لم يتألن ولم يقسم، وذكر أن الغالب في كثير من المبتدعة أنهم يتعصبون لآرائهم، لكن ليس معنى ذلك أن الله لا يقبل توبتهم لو تابوا. فقد تاب الله على المشركين حين تابوا وبين ذلك، وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا هي البدعة هنا إذا كانت غير مكفرة فهي معصية، والمعاصي تكفرها التوبة كما قال الله تعالى في ذكر التوبة منها، وكما قال في تكفيرها بالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات.
بعضهم خرج هذا بأن صاحب البدعة يرجو القربة بعمله، فكيف يتصور أن يتوب عنه؟
لا، هو قد تقوم عليه الحجة وقد يهتدي، لكن كلامه كلام الشيباني يقصد أنه في الغالب إذا تجاسر على الله ينقطع الحبل فلا يهدى للتوبة. وكثير من أصحاب المعاصي كذلك إذا ظهرت المعاصي عليهم وكثرت وأصبحوا من الوالغين فيها ومن الذين يستبرئونها ويستحلونها لا يوفقون للتوبة غالبا.
ومن احتج بحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى
هذا المقصود أولئك
فقط.
نعم.
أليس كل أصحاب البدع؟
لا، بل بحث أهل العلم هذا في قضية الوليد بن طريف الذي خرج على المنصور وقتل، وكان قائد الخوارج لمدة سنتين.
خوارج على المنصور؟
على المنصور.
ليس الخوارج بالاعتبار الشرعي المفروض؟
لا، وحتى على الرشيد استمر خروجه وقتله يزيد بن مزيد. وفيه يقول بكر بن نطاح اذكرت سيف رسول الله سنته وبأس أول من صلى ومن صام لولا يزيد وأقدار بذاك جرت، عاش الوليد مع الغاوين أعواما أو مع العامين أعواما.
طيب،
وهو الذي ترثيه أخته فارعة بنت طريف بتل نهاك رسم قبر كأنه على جبل فوق الجبال منيف.
يا شجر الخابور هذه التي
نعم يا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على من طريف.
بقي نصف دقيقة قبل الرسل فنتم هذه الفكرة.
نعم، هذا الرجل كان رجلا صالحا في سلوكه واستقامته وهديه، ولذلك تقول أخته فيه فتن لا يعد الزاد إلا من التقى، وللمال إلا من قنم وسيوف، وللذخرى إلا كل جرداء صلدم، معودة للكر بين صهوفه، حليف الندى ما دام يرضى به الندى، فإن مات لم يرضى الندى بحليف. لكن مع ذلك لا يمكن أن يقاس على أولئك الأوائل الذين خرجوا على عثمان وعلي وقتلوهما.
اختلفوا في شأنه لأما من أي ناحية؟
في عصره، فالذين كانوا مع الرشيد سألهم عنه فامتنعوا عن تكفيره وامتنعوا عن الحاق، قال ألم يقل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ قالوا ما شأنك وشأن أولئك؟ فقد قتلهم علي
رضي الله عنه. طيب سيدي، أيها الأخوة الكرام، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله لمواصلة مباحث هذا الموضوع. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم فقه العصر. شيخنا الكريم، عبارات من نحو قول طاووس لابنه لما تكلم أحد المبتدع أدخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قولي شيئا، طرد ابن سيرين لرجل من المبتدع جاءه فقط يريد أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، ضرب أحد الصحابة لولده لما جالس المبتدع، النهي عن مناظرة أهل البدع، يعني هذا كله كيف يكون ونحن نقرأ في القرآن حوار مع الكفار ومع الفراعنة وأخذ وعطاء، فلما المنع حتى من الحديث أو اللقاء؟
لمن كان المنع؟ إنما يكون المنع لمن يخاف عليه التأثر بهم.
ابن عمر سد أذنيه.
ابن عمر سد أذنيه ليس عن البدعة بل عن السماع الغناء.
لا، فيه شيء هنا عن كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرأى أن ليست هذه.
لا لا عمرو بن عبيد لم يكن في أصلنا.
لما نقل لابن عمر كلام نجدة الحروري وضع أصبعي في أذنه.
نعم هذا إنكار شديد حصل منه، لكن نجدة كان يرسل يكاتب ابن عباس في صحيح البخاري ويرد عليه ابن عباس بكتب،
يعني الحوار مع المبتدع على إشكاله
يستفتيه ويرد عليه، الحوار مع المشركين القرآن مليء به، والحوار مع المبتدع مع يعني قصد هدايتهم وإقامة الحجة عليهم، لولا الحوار لكان الناس تقاطعوا وتدابروا
وبقصد المباحثة.
اي نعم، وحتى في غير محادثتهم في غير المجادلة ومحاولة تأليفهم وتقريبهم
لا بأس به
في غير وقت الابتداع، لأن الله تعالى حدد ذلك فقال وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يذكر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره،
يعني فقط
الحكم مغيم بحتى والحكم مغيم بغاية يكون مفهومه مفهوم مخالفة،
يعني النهي فقط في وقت حديث في البدعة.
لا فقط في وقت حديث.
طيب
حتى يخوضوا في حديث غيره
هذا الذي
رواه إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي سورة الأنعام يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالذكرى مشروعة، الذكرى لهم مشروعة، فإذا لم يقبلوا الذكرى حينئذ كان عتابهم وزجرهم بالهجر مشروعا، ويكون الهجر على ضوابط الهجر الشرعي.
الذي رواه ابن وضاح عن رجل أخبره وقال كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين، مجرد أنه مشى معه ربما يكون حدثه عن بيع وشراء أو كيف حالك وما أخبارك.
لكن بالنسبة للثبوت أصلا هذا الإسناد ساقط، حدثني رجل من هو ما اسمه وما نسبه وما هذا الإسناد المجهول، وأيضا حتى الهجر لا يجوز أكثر من 30 بالنسبة
ولو لمبتدع.
لا هو ليس مبتدعا، هو فقط كلمة مبتدعا. نعم. فهو جرى شهرين.
طيب
في ظاهر هذه الرواية.
طيب ابن سيرين كان في بيتي ودخل عليه أحد المبتدعة أراد أن أقرأ عليه آية فأبى، قال يا إمام إنما أردت أن أقرأ عليك آية فقط، فقال إما أن تقوم وإلا قمت، فقالوا حرام عليك أن تخرج الرجل من داره فخرج، فهذا حتى ما أراد أن يقرأ عليه آية.
طبعا هذا لأنه مبتدع ظاهر وهو يريد زجره ولا يستطيع ضربه ولا سجنه، لا يستطيع أن يفعل به لا يطرده من داره.
وإذن ما عرفنا يعني من نسب إلى بدعة يجوز الحديث معه ومحاورته،
من كان مبتدعا داعيا إلى بدعته مظهرا لها لا يجالسه من تكون مجالسته له تشجيعا له، ولا يجالس في وقت بدعته ودعوته إليها ولا يسمع منه لذلك.
بمعنى من كان مثلا إماما أو صدرا من أهل السنة لا يجوز له أن يجلس خشية الإلباس أو ما.
نعم إلا إذا كان في حال مناظرة ومناقشة، كما ناقش الشافعي رحمه الله حفصا الفردة، وكما ناقش الإمام أحمد عددا من
أصحاب
الجهمية، كما ناقش البخاري وناقش عدد من الأئمة عددا كبيرا من المبتدعة.
طيب هناك عبارات أيضا الواقع،
لكن كان الإمام مالك شدهم تشددا في هذا الباب
مالك. نعم.
ولم يقبل، قال أما أنا فعلى بينة من أمري وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادل.
أنا أقول المسألة مع الخلاف
لا
تحتمل النظر،
قضية ليست محل خلاف، قضية الخلاف فيها هو خلاف في حال. الخلاف في حال معناه إذا صورنا الصورة على هذا الوجه لم يكن فيها خلاف، وإذا صورناها على وجه آخر اختلفت اختلاف الحال.
سيد الشيخ، هل الأصل في معاملة المبتدع الغلظة والنكير، أم الأصل معاملته كمسلم وإنما يلجأ إلى الغلظة إذا رجي منها فائدة؟
هذا الأصل في الغلظة دائما في كل على المسلمين كلهم، الغلظة غلظة المسلم ينبغي أن تكون على الكافر.
طيب.
كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وكما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وكما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالغلوة ليس فيها فائدة، بل قد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح للرجل الذي قال له يا عطاء إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فيشتد عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. طيب حتى الكافر في إذا رجي الانتفاع ورجية الهداية يقال له القول اللين كما قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى.
طيب هل ينبني على هذا أصل أنه قال أن من يعرفه الإنسان من نسب إلى بدعة أو كان كافرا أن
لا يكفي نسبته
من ثبتت عليه. ماشي. نعم. من ثبتت عليه. نعم. أن الأصل أن يعامل معاملة الرفق واللين إلا إذا ظن أن في الهجر أو الشدة فائدة؟
نعم.
أو أن الأصل هو التغليظ على المبتدعة وزجرهم والتضييق عليهم؟
لا لا، ليس هذا عقوبة، والعقوبة لها أصحابها الذين تصدر منهم.
طيب، بين يدي أيضا أقوال غريبة جدا عن الأئمة في شأن المبتدعة، لكن أستعرضها بعد أن نسمع السؤال من الأخ محمد من جدة. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ، ما حكم من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بتكفير من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ هل هذا يخرجهم من الإسلام؟
بالنسبة لمن من يكذبه بالصريح كافر خارج من الملة، ولوازم الأقوال لا يكفر بها. مثلا إذا قال الشخص الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وأبا عوية الجراح وطلحة والزبير وسعدا وسعيدا في الجنة، يقول أو أهل بدر أو البيعة الرضوان في الجنة، يقول هذا غير صحيح وليس في الجنة، أو يزعم أنهم في النار.
نعم.
ويقصد بذلك تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون صريحا من التكذيب، فهذا كفر مخرج من الملة.
كيف لا يكون كفرا؟
لا يكون كفرا القول باللوازم.
مثلا
أن يتكلم الإنسان في شخص من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان ولم يكن مكذبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مثلا تكلم في حاطم أو تكلم في
ولو كفره
لا هو فقط
فيما دون التكفير.
نعم، إذا طعن فيه. طيب. بالنسبة للتكفير أيضا، حتى التكفير المسلم ورد فيه الوعيد أنه كقتله، ورد فيه أنه إن كان كما قال وإلا حارت عليه أو رجعت عليه، ولذلك لا يكفر أيضا بتكفير المسلم إلا الذين شهد الله لهم بالإيمان ويكون تكفيرهم تكذيبا للقرآن.
طيب، كرمك الله سيدي. قول الأوزاعي أو قول يحيى بن عبيد أن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك، يريد رجلا من المعتزلة. قول الحسن صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. قول أبي قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. قول الأوزاعي بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. هذه الإطلاقات،
هذه تجارب عرفوها من أيامهم وزمانهم والذين خالطوهم، وبعضها على وجهه. هذه التجارب يمكن أن تطبق،
يعني منزل على كثير. أعيان مثلا.
إيه نعم، وبعضها لا يفهم منه ما تقوله. مثلا إلا استحل السيف ليس معناه أنه،
يعني ما فهمت اليوم شيئا على وجهه.
لا، أنا أقصد فقط استحل السيف ليس معناه استحق السيف،
لا استحله يعني أن يرفع
أنه هو يستحل. نعم. يستحل دماء المسلمين.
ليس
كل مبتدع يستحل دماء المسلمين أبدا،
فمثل هذا الإطلاق
بل من المقصود في الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويستحلون السيف. أما كثير من المبتدع على آخرين لم يكونوا يستحلون السيف.
طيب، نختم هذا الشأن، هذه المسألة، بقول مالك عن القدرية: لا يصلى عليهم ولا يسلم عليهم ولا على أهل الأهواء جميعا، ولا يصلى خلفهم ولا تقبل شهادتهم.
بالنسبة للصلاة عليهم، يقصد لا يصلي عليهم الأئمة، وهذا مذهب مالك المعروف منه. حتى الشارب الخمر وحتى الزاني الذي قتل في الحد فإنه لا يصلي عليه الإمام. نعم،
لأمثال
لا، الذي قتل حدا.
طيب،
فهذا لا يصلي عليه فاضل، وهذا مذهب مالك رحمه الله أنه لا يصلي الإمام ولا ذو فضل على من حده السيف
ولا يسلم القتل عليهم.
وبالنسبة للسلام يقصد به الزجر، ترك السلام يقصد به الزجر.
ولا تقبل شهادتهم،
هذا محل خلاف بالنسبة حتى في المذهب المالكي. أهل الأهواء هل تقبل شهادتهم أم لا، وهل هم مثل الفساق الذين ليس لهم شهادة. والشافعي رحمه الله صرح بخلاف هذا في الأم، فقال: أنا أقبل شهادة جميع أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهب
الكلام. ذلك الكلام
مثلا، لا أقصد أن هذه المسألة فيها التفصيل يرجع إليه في كتب المذاهب، لأن أصحاب هذه الأقوال رويت عنه أقوال أخرى.
طيب شيخنا، قضية فيها قدر أيضا من الجدل والخلاف، ما الذي يمنع من أن نقول أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ما المانع؟
من الناحية اللغوية لا مانع، فقد ذكرنا أن اللغة تطلق فيها البدعة على كل أمر جديد، فقد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وقد ورد عدد من النصوص تنزل على ذلك، كقول عمر: نعمتي البدعة هذه والتي ينامون عنها خير. فالمقصود البدعة اللغوية.
إذا سمحت لي هنا، إذا حملنا كلمة عمر على البدعة اللغوية، أخشى أن يخرج معنا أشر من الأول. لأن بدعة لغوية معنا ما فعل أحد من قبلي مطلقا،
لا
تدعها من الصفر.
ليس هذا معنى اللغة. معنى اللغة أن جمع الناس على إمام واحد في المسجد بهذه الصورة لم يفعله أحد قبله، هذا صحيح.
فعله النبي صلى الله عليه
وسلم بنفسه صلى 3 ليال، لكن لم يرتب إمامين للناس يصلي هذا 10 ركعات ويطيل حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام، ثم يصلي الآخر 13 ركعة ويقولون أبقى أبي، هذا قطعا لم يسبق إليه أحد عمر رضي الله عنه.
طيب، قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأخبر سبحانه أنهم ابتدعوا هذا الشيء، ثم أخبر رضي الله عنه وذمه أخلافهم بأنهم ما رعوها ولا التزموا بها.
بالنسبة للابتداع كان قبل أن تكتب عليهم، لكنهم بعد أن كتبت عليهم أصبحت من
يعني
من
كتبت عليهم بعد ابتداعهم.
بعد ابتداعهم
ليس في
قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، معناه أنها كتبت عليهم بعد ذلك،
يعني ابتدعوا شيئا حسنا إذن.
ابتدعوا شيئا ثم بعد ذلك أقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يفعل الناس بعض الأفعال التي فيها تعبد وشدة في أيام نزول الوحي لأن لا تجب. طيب، وما ترك صلاة التراويح بالناس إلا من هذا القبيل خشية أن تكتب عليهم.
لفظ الترمذي للحديث المشهور في يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله وكان عليه مثل آثام من عمل بها، بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، أليس هذا مقيدا مقيدا لعموم كل بدعة ضلالة؟
هذا من باب اجتماع المطلق والمقيد.
طيب، يحمل المطلق على المقيد،
هذا محل خلاف، يعني ما ليس قولا فاصلا من المسألة.
إذا قلنا خلاف معناته يسوق أن نقول أن قوله كل بدعة ضلالة مقيد.
ذكرنا أن هذا فيه خلاف أصلا من أهل العلم، من يقسم البدعة إلى 5 أقسام. ومنهم العزم عبد السلام يقول بدعة واجبة وبدعة مسنونة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة،
مثل هذه القسمة معتبرة.
ونظمها علي الجهوري يقول كن تابعا أو وافقا من اتبع، وقسما لخمسة هذه البدع: واجبة كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم، ومستحبة كمثل الكانسي والجسري والمحراب والمدارسي، ثم حرام كاغتسال بالفتات وكاسيات عاريات مائلات وذات كره كخوان المأكل، ثم مباحة كمثل المنخلي وذات كره كخوان المأكل. طيب، هذا التقسيم الذي عمله هو تقسيم البدعة اللغوية وليس البدعة،
يعني لما كل ما ورد بدعة حملنا على هذا والكلام صريح.
لا، لكن هو قصد بهذه الأمور التي ذكرها بعضها سنة،
يعني
سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
طيب،
فلذلك لا يمكن أن تدخل في مسمى بدعة في الشارع.
مثلا كلمة الشافعي هو قبل العز.
نعم.
المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة.
نعم، ما أحدث من الخير يقصد ما له أصل في الشرع وأحدثه الناس الخير، مثلا ما ذكرناه في كتابة المصحف وما ذكرناه من الأذان الثاني لعثمان ونحو ذلك والتراويح في عهد عمر، فهذا هو مقصود الشافعي هنا أنه ليس بدعة ولا ضلالة.
طيب، معناها يعني كل ما جاء من هذا القبيل تأولناه، وبعضه يكون واضحا يعني في أن البدعة منها ما يكون حسنا وهو عبادة.
لا أبدا، بالنسبة للبدعة اللغوية منها ما هو حسن ونحن
اللغوية انتهينا من هذا.
بالنسبة للبدعة الشرعية لا يمكن أن نقول فيها شيء حسن، وقد ردها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فقد قال في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل بدعة ضلالة، وكل هي من أشمل ألفاظ العموم.
بعضهم احتج على بهذا الحديث على ضد ما تفضلتم به، قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه يفهم منه من جهة المخالفة أن هناك من أحدث منه ما هو منه،
فليس أحدث كيف يكون أحدث ومنه، هذا متناقض، لأن الإحداث منافي لذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي
إذن القيد حديث
أبي شحيفة السوائي قال سألنا علي بن أبي طالب هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله، قال والذي فطر النسمة وبرع الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا الإحداث ليس معناها كل بدعة فتكون حدثا أو كل معصية في المدينة تدخل في ذلك، بل المقصود الإحداث والمنكر في الابتداع.
طيب، يعني إذن النووي والزركشي والهيثمي والسخاوي والقرافي وابن جزي وابن الأثير والسبكي والغزالي والعيني والزرقاني وابن حزم
كلهم يرون أن البدعة الإضافية ليست بدعة ويخرجونها من هذه الأحاديث التي ذكرناها،
يرون البدعة الحسنة،
يرون أن البدعة الإضافية
فقط
قيد يرون البدعة الإضافية حسنة.
طيب،
لأنها شهد لها الشرع.
طيب،
لكن ليس أحد منهم يستحسن أن نجعل صلاة المغرب 4 ركعات وصلاة الفجر 3 ركعات وصلاة العشاء 5 ركعات مثلا، هذه إضافة
سنضطر إلى
لم يقل أحد بها،
وسنضطر إلى حلقة أخرى يبدو لمواصلة هذا الموضوع إن شاء الله،
لأنك وعدت بالحديث فيما يتعلق بتنزيل البدعة على المبتدع.
سيكون إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، في ختام هذه الحلقة توجه بالشكر لضيفنا سماحة الشيخ العلامة أحمد الحسن الددو، وتوجه بالشكر لكم، وعلى موعد إن شاء الله في حلقة أخرى لإتمام مباحث هذه المسألة.